أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التنبيه الرابع في جريان المراء في الشبهات الموضوعية. قلنا أن الكلام يقع في أن الجميع أقسام الورى تجري في الشبهات الموضوعية كما كانت جارية في الشبهات الحكمية، أو لا أن الشبهات الموضوعية تختص ببعض أقسام البراءة. في هذا البحث الأول ذكرنا في الدرس السابق بأنه لا ينبغي الإشكال في أن بعض أدلة البراءة الشرعية تجري في الشبهات الموضوعية كما تجري في الشبهات الحكمية، إما لإطلاق بعض الأدلة كحديث الرافع على ما تقدم سابقا فإنه لا يختص بالشبهات الحكمية، وإما لوجود روايات خاصة واردة في خصوص الشبهات الموضوعية. وذكر كمثال للروايات المختصة بالشبهات الموضوعية الحديث المعروف اللي كل شيء فيه حلال وحرام، وذكرت قرائن تدل على هذا الاختصاص بالشبهات الموضوعية. نعم، قد يدعى بأن هذه الأخبار ما كان من قبيل كل شيء فيه حلال وحرام، ما كان من هذا القبيل، أن هذه الأخبار مختصة بموارد العلم الإجمالي، مختصة بموارد العلم الإجمالي، ولو باعتبار قوله كل شيء فيه حلال وحرام مما يفهم منه وجود القسمين وأن ذلك هو منشأ الاشتباه. ومن الواضح بأن وجود القسمين مع كون ذلك هو منشأ الاشتباه لا يكون إلا مع افتراض الاختلاط وعدم التمييز، وإلا مع عدم الاختلاط مع تمييز الحلال عن الحرام لا موجب من الاشتباه. الاشتباه في حالة فرض وجود القسمين لا يكون إلا مع افتراض الاختلاط وعدم التمييز، وهذا هو الاختلاط وعدم التمييز مع وجود القسمين، هو المقصود بالعلم شنو الإجمالي. اختلط الحرام بماذا؟ بالحلال، فأصبح عالما بأن هذا فيه شنو؟ فيه الحرام، كما هو عالم بأن فيه شنو؟ فيه الحلال، فيكون المورد من موارد العلم الإجمالي. وهكذا قوله بعينه في ذيل الروايات أو في ذيل معظم هذه الروايات بعينه، هذه أيضا جعلت قرينة على ماذا؟ على اختصاص هذه الروايات بموارد العلم الإجمالي، باعتبار أن ما يقابلها هو معرفة الحرام لا بعينه، حتى هو لك حلال تجعل فيه البراءة حتى تعرف الحرام منه ماذا؟ بعينه. الشخص أن هذا حرام، هذا داخل في ماذا؟ في الغاية، يعني لا يحكم فيه بالبراءة، لا يحكم فيه بالحلية. ما يقابله المغيى شي يصير هو معرفة الحرام لا بعينه، معرفة الحرام لا بعينه، هنا يحكم بماذا؟ تجري البراءة. وهذا هو المراد بالعلم الإجمالي، أن تعرف الحرام لكن من دون تشخيصه، تعرف الحرام لكن شنو؟ لا بعينه، ما تدري هذا الحرام أو هذا الحرام مع العلم بوجود الحرام. فيدعى أن هذه الروايات ظاهرها الاختصاص بموارد العلم الإجمالي، حينئذ يقال بأن هذا الحديث يشبهه، وإن كان يدل بالدلالة الالتزامية، على جريان البراءة في محل الكلام اللي هو شنو؟ الشك البدوي على نحو الشبهة الموضوعية، هذا محل الكلام، ما يدري هذا خمر أو شنو أو خل. وإن كان يدل على جريان البراءة في محل الكلام بالأولوية، لأن البراءة إذا كانت جارية في صورة الشك المقرون بالعلم فجريانها في صورة الشك الخالي المجرد من باب أولى، فتدل هذه الأخبار على جريان الوراء في محل الكلام، أي في الشبهات الموضوعية التي يكون الشك فيها ليس مقرونا بالعلم الإجمالي. لكن الإشكال هنا، لكن حيث لا يمكن الالتزام بجريان الوراء في موارد العلم الإجمالي، لا يمكن الحمل بمضمون هذه الأخبار، وإن كان ظاهره الاختصاص بموارد العلم الإجمالي، لكن لا يمكن العمل بهذا المضمون. لماذا؟ لأن العقل يحكم مثلا باستحالة جريان الوراء في أطراف العلم الإجمالي. هذا معناه أن هذه الروايات بلحاظ مدلولها المطابق ساقط عن الحجية، بلحاظ مدلولها المطابق ساقط عن الحجية بحكم العقل باستحالة جريان الوراء في أطراف العلم الإجمالي. فإذا سقط المدلول المطابق لهذه الأخبار عن الحجية يسقط مدلوله الالتزام أيضا، بناء على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في ماذا؟ في الحجية. وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها لإثبات ماذا؟ لإثبات جريان البراءة في محل الكلام، لأن جريان البراءة في محل الكلام استفدناه من هذه الأخبار كمدلول التزامي ثابت بالأولوية، وهذا المدلول الالتزامي في الحجية تابع للمدلول شنو؟ للدلالة المطابقية لنفس الحديث. وحيث أن الدلالة المطابقية للحديث سقطت عن الحجية لحكم العقل باستحالة جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، الدلالة الالتزامية أيضا تسقط عن الاعتبار وتسقط عن الحجية، فلا تكون حجة، فلا يمكن الاستدلال بالحديث على جريان البراءة في محل الكلام. هذا قد يستشكل في الاستدلال على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية اللي هي محل كلامنا الخالي عن العلم الإجمالي بهذه الأحاديث، ما كان من قبيل كل شيء فيه حلال وحرام. الجواب عن هذا الإشكال وتصحيح الاستدلال بهذه الأخبار يمكن أن يكون بهذا النحو، بأننا إذا سلمنا اختصاص هذه الأخبار بموارد العلم الإجمالي، نسلم أنها مختصة بموارد العلم الإجمالي، لكن هذه الأحاديث مطلقة تشمل نوعين من موارد العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي تارة يكون متحقق في ضمن شبهة محصورة، وأخرى يكون متحقق في ضمن شبهة شنو؟ غير محصورة. ولا داعي لتخصيص هذه الأخبار بأحد القسمين، ما هو موجب. هذه الأخبار سلمنا أنها مختصة بموارد العلم الإجمالي، لكنه لا قرينة فيها في هذه الأخبار على اختصاص هذه الشبهة المحصورة، ما قرينة فيها. إذن هي مطلقة تشمل الشبهة المحصورة وتشمل الشبهة غير المحصورة، بالرغم من اختصاص اعترافنا باختصاصها بموارد العلم الإجمالي. حينئذ نقول أن الحكم العقلي ما يحكم العقل باستحالته وعدم معقوليته إنما هو جريان البراءة في خصوص الشبهة المحصورة من موارد العلم الإجمالي. هذا هو الذي يحكم العقل باستحالته، وأما في موارد الشبهة الغير المحصورة لا يحكم العقل باستحالة جريان البراءة في أطراف ذلك العلم الإجمالي. واضح. ما يحكم العقل به هو استحالة جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي، لكن عندما تكون الشبهة شنو محصورة، وفي الشبهة غير المحصورة لا يحكم العقل باستحالة جريان البراءة في الأطراف، لا يحكم إطلاقا، ولذا التزموا بجريان البراءة في موارد العلم الإجمالي، ولم يكن ذلك عندهم منافيا ومعارضا لحكم شنو لحكم العقل بالاستحالة. وهذا معناه أن الحكم العقلي يختص بماذا؟ بخصوص الشبهة المحصورة من موارد العلم الإجمالي، وإذا اختص بهذا الشكل تكون نسبته إلى الأحاديث، إلى هذه الأخبار، نسبة العام علما خاص علما إلى العام، نسبة بينهما، نسبة العموم والخصوص شنو المطلق، لأن تلك الأخبار تدل على جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. الحكم العقلي يقول لا، الشبهة المحصورة من موارد العلم الإجمالي يستحيل جريان البراءة فيها، فيخرج هذا بالحكم العقلي، يخرج عن إطلاق تلك الأخبار، والنتيجة هي أن تلك الأخبار تبقى على حالها، مدلولها المطابق يبقى حجة، لكن في ماذا؟ في غير الشبهة المحصورة، في غير الشبهة المحصورة، يعني يدل على جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي في غير الشبهة المحصورة، بعد إخراج الشبهة المحصورة بحكم العاقل من هذه الأحاديث يختص بخصوص بغير الشبهة، بالشبهة الغير المحصورة، ويدل على جريان البراءة فيها. وحينئذ يأتي الحديث السابق، الاستدلال السابق، لأن هذه الأخبار الدالة على جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة صحيح، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على جريان البراءة في محل الكلام، بالأولوية والمساواة يدل على جريان البراءة في محل الكلام، لأن البراءة إذا كانت جارية في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي ولو كان في شبهة شنو غير محصورة، إذا كان تجري البراءة هناك كما يدل عليه الحديث التام سندان، فجريان البراءة في موارد الشك الخالي المجرد عن العلم كما هو محل الكلام يكون من باب أولى، أو لا أقل من المساواة، لا أقل من المساواة. فإما أن نستدل بالأولوية أو نستدل بالمساواة، فحينئذ يتم الاستدلال ولا يرد عليه الإشكال السابق. نعم، قد يشكك، يجي واحد يشكك في الأولوية والمساواة، يشكك في الأولوية بل حتى في المساواة بين ما نحن فيه وبين الشبهة الغير المحصورة، ماكو أولوية بل ماكو مساواة، وذلك باعتبار أن الاحتمال، احتمال التكليف في أطراف الشبهة الغير المحصورة احتمال ضعيف جدا لكونها شبهة شنو غير محصورة، فاحتمال التكليف في هذا الطرف احتمال شنو ضعيف، بينما احتمال التكليف في محل الكلام ليس كذلك، ليس احتمالا ضعيفا، بل احتمالا معتد به في محل الكلام. شنو هذا؟ هذا مائع اشك انه خمر شنو او خل. اذا احتمال التكليف احتمال كون خمر نسبته نص بالمئة مو 50%، هو احتمال معتد به. فجريان البراءة مع كون احتمال التكليف احتمال ضعيف جدا لا يدل لا بالأولوية ولا بالمساواة على جريان البراءة في موارد الاحتمال المعتد به للتكليف كما في محل الكلام. وهذا يشكك في الأولوية وفي ماذا والمساواة في هذا الاعتبار. هذا التشكيك أيضا يمكن يعني يمكن أن يدفع بأننا لا ننكر أن احتمال التكليف في أطراف الشبهة الغير المحصورة هو احتمال ليس معتدا به عادة. عادة احتمال التكليف في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة احتمال ضعيف، لكن لا يمكن إنكار أنه في بعض الحالات حالات الشبهة غير المحصورة يكون احتمال التكليف ليس احتمالا ضعيفا، قد يكون احتمالا شنو معتدا به فيه. قد يمكن فرض ذلك، بل طبيعة المسألة عندما تكون أطراف الشبهة كثيرة جدا خوض احتمال التكليف في هذا الطرف هو احتمال واحد من أطراف شنو أطراف الشبهة كلها من ألف، وهذا احتمال ضعيف عادة هكذا. لكن في بعض الأحيان قد يكون احتمال التكليف في طرف أو أطراف احتمال ماذا معتد به بالرغم من كون الشبهة غير محصورة. هذا إذا سلمنا أنها حالة قد تتحقق للشبهة الغير المحصورة، هاي تكون مشمولة لإطلاق ماذا لإطلاق الأخبار، مشمولة لإطلاق الأخبار، بمعنى أن تلك الأخبار التي تدل على جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي بعد تخصيصها بحكم العقل وإخراج الشبهة المحصورة منها سوف تختص بالشبهة الغير المحصورة. هاي الأحاديث بإطلاقها كما تشمل الشبهة المحصورة التي يكون احتمال التكليف في أطرافها ضعيف جدا، كذلك تشمل الشبهة الغير المحصورة التي يكون احتمال التكليف في أطرافها معتد به في بعض الحالات. إذن هي تشمل هذه الحالة، إذا شملت هذه الحالة حينئذ الاستدلال يكون تاما، لأن نقول أن هذه الأخبار الدالة على جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة مع كون احتمال التكليف شنو معتدا به تدل على ذلك بالمطابقة، هي تدل بالأولوية أو بالمساواة على جريان البراءة في محل الكلام. بعد ما يجي التشكيك في ماذا في الأولوية والمساواة، لأن التشكيك كان مبني على افتراض أن كل موارد الشبهة الغير المحصورة احتمال التكليف في أطراف احتمال شنو ضعيف وغير معتد به، بينما لا يمكن افتراض أن بعض الموارد يكون احتمال التكليف فيها احتمال معتد به. بالرغم من هذا، هذا إطلاق الأخبار الدال على جريان البراءة يشملها، إذا شملها حينئذ يمكن الاستدلال بالأخبار الشاملة لهذا المورد وبالدلالة الالتزامية على جريان البراءة في محل الكلام أو بقياس المساواة. هذا ما يرتبط بالبراءة الشرعية، وتبين أن البراءة الشرعية تجري في الشبهات الموضوعية كما كانت تجري في الشبهات الحكمية. ثالث الأمر أنه بعض ألسنة البراءة الشرعية قد لا تجري في الشبهات الموضوعية، كما أن بعض ألسنة البراءة الشرعية لا تجري في الشبهات الحكمية، لكن بالنتيجة هناك من الأدلة مما يدل على البراءة الشرعية هي تجري في الشبهات الموضوعية، إما بإطلاقها وإما باعتبار اختصاصها في ماذا؟ بالشبهات الموضوعية. وإنما الكلام يقع في البراءة العقلية، هل تجري البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية كما تجري في الشبهات الحكمية أو لا؟ طبعا هذا البحث مبني على الإيمان بالبراءة شنو؟ العقلية، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا إذا أنكرنا هذه القاعدة لا مجال لهذا الحديث، لأن إنكار القاعدة يعني أنه لا يوجد هكذا حكم عقلي، لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الشنو الموضوعية، وإنما نتكلم عن جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية على تقدير الإيمان بالقاعدة والالتزام بجريانها في الشبهات الحكمية، اللي هو مبنى المشهور. بناء على مبنى المشهور قد يمنع جريان البراءة العقلية في محل الكلام يعني في الشبهات الموضوعية بعد الاعتراف بجريانها في الشبهات الحكمية. والوجه في منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية هو ما ذكر في كلماتهم من أن المراد بالبيان الذي يحكم العقل بقبح العقاب مع عدمه، الموضوع البراءة هو عدم البيان، مع عدم البيان يقبح شنو؟ يقبح العقاب، يحكم العقل بقبح العقاب مع عدمه. المراد بهذا البيان اللي أخذ عدمه في موضوع قاعدة قبح العقاب، المقصود به هو بيان الحكم المرتبط بالشارع، بيان الحكم المرتبط بالشارع. ومن الواضح أن ما يرتبط بالشارع هو الحكم الكلي، هذا هو الذي يرتبط بالشارع، هذا هو الذي يطلب من الشارع بيانه، بل يلزم الشارع ماذا؟ ببيان الأحكام الشرعية للمكلفين. فالذي يلزم على الشارع بيانه هو شنو؟ هو الحكم الكلي. الذي يرتبط بالمولى هو الحكم وبيان الحكم الكلي. وأما الحكم الجزئي الثابت للموضوع الخارجي، هذا الموضوع الخارجي، فهذا لا يرتبط بالشارع، بل ليس من شأنه بيانه وليس عليه بيانه. يلزم على الشارع بيان الحكم شنو؟ جزئي. يجي المكلف يوصل لأن هذا المايع خمر وهذا المايع شنو؟ خل، هذا يحرم شربا، هذا لا يحرم شربا، ليس من شأنه بيانه ولا يتوقع منه بيانه. بناء على هذا ما يلزم بيانه على الشارع إنما هو ماذا؟ إنما هو الحكم الكلي، هذا الذي يلزم بيانه على الشارع. والمفروض في الشبهات الموضوعية العلم بهذا الحكم شنو؟ الكلي، ووصول هذا الحكم الكلي إلى شنو؟ إلى المكلف. في الشبهات الموضوعية المكلف ما عنده مشكلة في ماذا؟ في الحكم الكلي، يعلم بأن الخمر حلال والخل شنو؟ حلال، فوصل إليه ماذا؟ الحكم الكلي. ما يرتبط بالشارع بينه الشارع، وخرج عن العهدة بينه الشارع، ووصل هذا الحكم الكلي لمن؟ إلى المكلف. فإذا وصل الحكم الكلي الذي يرتبط بالشارع إلى المكلف يتنجز على المكلف، هذا الحكم الذي وصل إليه يتنجز عليه. فإذا تنجز هذا الحكم الكلي الواصل إلى المكلف والذي فرضنا أن المكلف عالم به، وعلمه بهذا التكليف بالحكم الكلي يجعله شنو؟ يكون الحكم حينئذ منجزا عليه. فإذا تنجز عليه حينئذ يحكم العقل بلزوم ترك ما يشك في كونه شنو؟ في كونه من أفراد الحرام، لقاعدة الاشتغال العقلي من أن الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ الفراغ اليقيني. وذمة المكلف بعد وصول الحكم إليه اشتغلت بهذا الحكم الكلي وتنجز عليه هذا الحكم الكلي، فلا بد ماذا؟ أن يخرج من عهدته يقينا، ولا يقين بالخروج عن عهدته ولا يقين بامتثاله إلا إذا ترك ما يشك في ماذا؟ في حرمته. وأما إذا شك في أن هذا خمر أو خل فارتكبه ولا يخرج من عهدة التكليف الذي اشتغلت به الذمة يقينا، لا يخرج يقينا. بينما العقل يحتم عليه ماذا؟ تفريغ ذمته مما اشتغلت به على نحو الجزم واليقين، وهذا لا يحصل إلا إذا ترك ما يشك في كونه من أفراد الحرام. وبهذا تكون القاعدة الجارية في الشبهات الموضوعية ليست هي البراءة، وإنما القاعدة الجارية في الشبهات الموضوعية هي شنو؟ الاشتغال، هي قاعدة الاشتغال العقلي، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقين بالفراغ إلا مع ترك هذا الفرد الذي يحتمل كون حرام. هذا هو الاعتراض، هذا هو الوجه الذي على أساسه قد يمنع جريان البراءة العقلية في ماذا؟ في الشبهات الموضوعية، أن الشبهات الموضوعية ليست من موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما هي من موارد الاشتغال العقلي، من موارد الاشتغال العقلي بهذا البيان، بيان أن ما هو وظيفة الشارع هو بيان الأحكام الكلية. أي وظيفة الشارع؟ ليس من شأن الشارع وليس من وظيفة الشارع بين أحكام جزئية. والمفروض في الشبهات الحكمية أنه ماذا؟ أنه بيّن الشارع هذا الحكم الكلي ووصل إلى المكلف وعلم به ماذا؟ المكلف. إذن هناك حكم شرعي من وظيفة الشارع بيانه، الشارع بيّنه ووصل إلى المكلف، والمكلف أصبح عالما به يتنجز عليه، يتنجز عليه، يحرم عليك شرب الخمر، خلاص يجب امتثال هذا التكليف بحكم العقل، لا بد من امتثال ذلك والخروج من عهدة هذا التكليف. وهذا لا يكون عندما يرتكب شنو؟ يرتكب شيء يحتمل أنه شنو؟ خمر، لم يخرج من عهدة ذلك التكليف يقينا، وإنما يخرج من عهدته يقينا إذا اجتنب هذا الذي يشك في ماذا؟ في كونه من أفراد الحرام. هذا هو الوجه الذي يمنع على أساسه من جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. طبعا واضح أنه المشكوك في الشبهات الموضوعية أولا وبالذات هو الموضوع، هو الموضوع، لكن يستتبع الشك في الموضوع في الشبهات الموضوعية الشك في الحكم الجزئي، فيصبح الشك في الحكم الجزئي، يصبح الحكم الجزئي الثابت للموضوع الخارجي مشكوكا باعتبار الشك في ماذا؟ الشك في ماذا؟ في نفس الموضوع. مسألة أن الشارع ليس وظيفته بيان الأحكام الجزئية نفسها تقال في ماذا؟ في بيان الموضوعات الخارجية. الشارع كما هو ليس من شأنه أن يبين الموضوعات الخارجية، ليس من شأنه أن يبين شنو الأحكام الجزئية لتلك الموضوعات الخارجية، ليس من شأنه ولا هو ملزم بها، وإنما هو ملزم فقط ببيان الأحكام ماذا؟ الأحكام الكلية. هذا هو أصل الوجه في المنع أو في التوقف على الأقل. هناك جوابان عن هذا الوجه، انتهى. الجواب الأول موجود في كلمات المحقق النايني في تقريرات في فوائد الوصول، انتهى الوقت، نكمل البحث إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.